قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نقض شعر المرأة أي عند غسلها شعر المرأة الميتة عند غسلها قبل الغسل. المقصود أنها إذا ماتت ولها ضفائر فإنها تفك ضفائرها. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. قال الحافظ: باب نقض شعر المرأة أي الميتة قبل الغسل قبل الغسل، والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر. وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة. وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه، يعني إذا كانت المرأة لها شعر مضفور تفك ضفائرها، وكذلك الرجل. لماذا قال نقض شعر المرأة؟ لأن الغالب في تربية الشعور وظفرها للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له وفرة تضرب من كبيه في بعض الأحاديث إلى شحمة أذنيه، يعني شعر فيه كثافة. وهذا من عادة العرب أنهم كانوا يربون شعورهم، وذلك الذي هو تربية الشعر فيه تفصيل، تربية الشعر فيه تفصيل. فليس كل من ربى شعره أجر، فإن بعض من يربي شعره شعر رأسه يأثم. فمن ربى شعر رأسه تقليدا أو موضة، أو رأى لاعب كرة ربى شعر رأسه فرباه، أو ممثلا ففعل مثله، أو شخصا يقتدي به في نعم قدوة سيئة ففعل مثله، هذا يأثم، لأنه إنما فعل ذلك تقليدا لمن ليس أهلا للتقليد. ومن ربى شعره أيضا ليرهب به الناس كما يفعلوه أصحاب القعشات، أبو قعشة ليرهب به الناس، يخرج في الشارع مع بندق وقعشة وجعبة وفوق عباد الله، هذا أيضا يأثم ولا يجر. ومن ربى شعره لأجل أنه ما يجد فرصة حلاقة شعره فهذا من حيث المباح مباح مع تنظيفه لشعره. ومن ربى شعره في بيئة يكثر أن من ربى شعره فيها يكون من أصحاب الأفكار المنحرفة فهذا لا ينصح، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ربى شعره، لكن في المواضع التي يضع الإنسان فيها نفسه في موضع الريبة ينبغي أن يكون فطنا. فأحيانا يترك الإنسان أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الجبلة والعادة لأجل أن بعض أهل الأهواء أو الأفكار المنحرفة أنهم شهروا بها. فالخوارج في الزمن الأول كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق، كانوا يحلقون رؤوسهم صفر صفر، كانت سيما لهم في فترة من الفترات. وجاءت فترة ووقت من الأوقات كانت العلامة المميزة تربية الشعور، وربما كانت العلامة المميزة لبس العمائم السود بانتظام والتزام. النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء حين دخل مكة عام الفتح، فلبس العمامة السوداء مباح، لكن أن تتخذها عادة تلزمها هذه قد عرف بها. نعم، أناس مغمزون في طريقتهم وأفكارهم، فأنت لا تضع نفسك موضع الشبهة، لا تضع نفسك موضع الشبهة، لا سيما في هذه العلامات التي هي قد تكون من باب العادات أو من باب الجبلة. نعم، فتكون المصلحة مقدمة على يعني ماذا؟ على أن يعني تضع نفسك موضع الشبهة. طيب، قد يقول قائل فهل كل ما يفعله أهل الأهواء مثلا وفيه أثر سنة نتركه؟ الجواب لا، أنت تفعله انتثارا للدليل من أنواع العبادات والسنن وغير ذلك، لكن هذه في أشياء الجبلة وأشياء كذلك من العادات قد يتركها الإنسان لأجل ماذا؟ ألا يظن به سوءا، ألا يظن به السوء، وهذه طريقة دلت عليها آثار. والنبي صلى الله عليه وسلم عنها قد نهى عن بعض الثياب، قال للصحابي إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها، من ثياب الكفار فلا تلبسها. وهكذا أيضا أشياء من فيما كان يفعل عمر رضي الله عنه يميز بين أهل الجزية من اليهود والنصارى وبين المسلمين، ويفرق في العادات بين هؤلاء وهؤلاء، وأشياء يطول ذكرها. قال خرج مخرج الغالب أو الأكثر، يعني لو أن إنسانا له شعر طويل وربطه فإنه ينقض عند غسله إذا مات. قال وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره الذي قال لا ينقض، يغسل على حاله وهو مضفور أو مربوط. لماذا؟ قال لأننا لو فتحناه وغسلناه قد يتساقط منه شيء. والجواب لا يضر ذلك، لا يضر ذلك، كما أنه إذا تساقط شعر الحي فذلك ليس بمؤثر ما دامت يعني أشياء من الذي يتساقط أشياء يسيرة. قال الحافظ وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى من تثر منه، يعني قال الذين قالوا ينقض ويغسل قالوا لهم كيف الشعر الذي خرج؟ قالوا يجمع ويضم إلى ما انتثر منه. لا، ما يحتاج إلى هذا، الذي يتساقط يتساقط مع الغسل، يتساقط شعر الحي أو شعر الميت، فليس بلازم أن يعيده في جسده أو بين شعره، هذا ليس بلازم وليس عليه دليل. فلا يعلم أنهن حين غسلن شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم ونقضن شعرها وغسلنه، والعادة أن تتساقط بعض الشعرات، لم يعرف ولم يأتي دليل أنهن تكلفن جمع الشعرات المتساقطات وجعلها في الكفن، هذا ليس عليه دليل ولا حاجة إليه، فإنه لا يفعل ذلك في الحي فكيف بالميت. قال وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. قال وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب، أحمد عن عبد الله بن وهب المصري هو أحمد بن صالح المصري قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون. قال الحافظ رحمه الله نقضنه في بعضها نقضته. قالت في رواية الإسماعيلي قالت نقضته لكن الرواية عند البخاري نقضته ثم غسلته ثم جعلته 3 قرون. هذه رواية الإسماعيلي. المراد بالرأس شعر الرأس من مجاز المجاورة. وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ. ولمسلم مشطناها 3 قرون. هذا أيضا دليل على المسألة الأولى أنه بالمشط يتساقط الشعر في الغالب، وهو بتخفيف المعجمة مشطناها أي سرحناها بالمشط. وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر، قالوا سيتقطع الشعر. بماذا أجاب الشافعي والشافعية؟ قالوا الرفق يؤمن معه ذلك، يعني إذا مشطت برفق غسلت ونشف شعرها ومشطت برفق يؤمن معه أن يتقطع الشعر، وإذا خرجت بعض الشعرات لا يضر، كما يصنع ذلك يقال ذلك في الأحياء. والله تعالى أعلم. هذا درس البخاري. طيب المؤذن يؤذن، نصلي ركعتين نقيم الصلاة إن شاء الله.